في الأصلاح ونور الحكمة في الأرحام.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. بمناسبة عيد النيروز وبداية السنة الهجرية الشمسية الجديدة، وجه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي كلمة بارك من خلالها للشعب الإيراني بحلول السنة الجديدة. وأعلن السيد الخامنئي شعار سنة 1402 الجديدة، حيث قال سماحته إن شعار هذه السنة هو كبح التضخم ونمو الإنتاج. أكد الرئيس الإيراني أن سياسة الحظر فشلت بفضل الدعم الشعبي والتخطيط الدقيق من قبل الحكومة. وقال إبراهيم رئيسي في كلمة بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد إن العام المنصرم كان عام قوة الشعب وبطولة الشعب الإيراني والتألق في الميادين المصيرية. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن العداء للجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية. وكتب ناصر كنعاني في تغريدة له ردا على رسالة بعثها الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة حلول عيد النوروز وبدء العام الإيراني الجديد، أن العداء للشعب الإيراني يظهر جليا في رسائل يبعثها المسؤولون الأمريكيون كل عام بمناسبة عيد النوروز. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن التصريحات التي أدلى بها وزير المالية في حكومة الاحتلال سموتريتش تجاه نفي وجود الشعب الفلسطيني شديدة الخطورة، وهي تعبير عن رغبة في التصفية العرقية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني. يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ولليوم 36 على التوالي تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة قررت تسليم رسالة لإدارة سجون الاحتلال تتضمن قرار الأسرى بالإضراب عن الطعام، وبمقدمتهم أعضاء لجنة الطوارئ العليا التي تمثل كل الفصائل. شدد وزير الدفاع اليمني على أن قوات بلاده جاهزة لاتخاذ أي موقف قتالي، داعيا دول العدوان السعودي إلى استيعاب طبيعة المرحلة المقبلة. وقال اللواء الركن محمد ناصر العاطفي إن القوات المسلحة اليمنية أصبحت اليوم قوة مهابة تمتلك كل عوامل القوة والثبات والاقتدار القتالي النوعي، سواء في المعركة الهجومية أو الدفاعية. أعلنت الشرطة الفرنسية اعتقال نحو 170 شخصا خلال احتجاجات عنيفة اندلعت مساء أمس عقب اعتماد نظام التقاعد بشكل نهائي، وذلك بعد فشل المعارضة في الجمعية الوطنية في حجب الثقة عن حكومة إليزابيث بورن. كشف الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين عن سبب اختياره لروسيا لتكون أول دولة يزورها بعد إعادة انتخابه رئيسا للصين. وقال شي جين بينغ إن ذلك يتوافق مع المنطق التاريخي ونحن أكبر القوى والشركاء الاستراتيجيين. وأضاف أنه دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة الصين هذا العام. هو سهم البنك الأمريكي فيرست ريبابليك في تداولات أمس بنحو 47%، وذلك بعد فشل صفقة إنقاذ بمليارات الدولارات رتبتها كبرى البنوك الأمريكية له. وفشلت الخطوة في إقناع المستثمرين بأن البنك المتعثر يتمتع بأسس مالية مستقرة ما أدى لانهيار سهمه. انتهى الموجز، في أمان الله. We'll be right back.
بريق الكلام.
عش اليوم في الدنيا عيشة لا تخشى معها الموت يوم غد. جاء في كتاب الشهادة قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: يا ابن آدم اذكر مصرعك ومضجعك بين يدي الله، تشهد جوارحك عليك يوم تزل فيه الأقدام.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 28 من شعبان المعظم عام 1444 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر فروردين عام 1402 هجري شمسي، والموافق للحادي والعشرين من آذار مارس عام 2023 ميلادي. يصادف اليوم عيد النوروز وعيد الربيع وتفتح القلوب والأزهار وبداية العام الإيراني الجديد 1402 هجري شمسي. أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والتقدم والنجاح في تحقيق الإنجازات الكبرى على كافة الأصعدة، إنه سميع مجيب. ولعيد النوروز أهمية كبرى لدى الشعب الإيراني وللكثير من شعوب المنطقة، حيث يتم فيه تبادل الزيارات والتهاني ابتهاجا ببداية العام الإيراني الهجري الشمسي الجديد. كل عام وأنتم بألف خير. في الحادي والعشرين من آذار مارس من العام 173 قبل الميلاد، تأسس أول برلمان إيراني تحت عنوان مهستان، وذلك في عهد الملك الأشكاني مهرداد الأول. وكان أعضاء المهستان يتألف من الأمراء والنبلاء في المجتمع، وإن مهام البرلمان كانت تتمحور حول انتخاب الشاه وعزله في حالة عجزه أو إصابته بالمرض أو الجنون، أو إذا ما ثبتت خيانته لمصالح البلاد واتخاذ القرارات بخصوص الحرب أو السلام. وأخيرا وفي الحادي والعشرين من آذار مارس عام 1968 ميلادي، اندلعت معركة الكرامة بين مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية والقوات الصهيونية. فعلى أثر مهاجمة القوات الصهيونية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين قرب مدينة الكرامة بالأردن، وقف عناصر منظمة التحرير بوجه القوات الصهيونية، ودارت بين الجانبين معركة دامية سميت بمعركة الكرامة التي قتل فيها 1230 جنديا صهيونيا، وتم تدمير عشرات الدبابات الصهيونية، فضلا عن وقوع كميات كبيرة من الأسلحة بيد قوات منظمة التحرير. وعلى أثر تلك المعركة الدامية والنتائج التي حققتها منظمة التحرير، التحق الآلاف من الشباب الفلسطيني بصفوف المنظمة لمقاتلة الصهاينة واسترجاع أراضيهم المغتصبة، إلا أن منظمة التحرير الفلسطينية فقدت في التسعينيات الكثير من شعبيتها على أثر اعترافها بالكيان الصهيوني ومفاوضاتها مع هذا الكيان التي لم تعطي أي نتيجة إلى اليوم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ربنا وأصعاب لشأنها من بحر جودك رشحة الأنداء ظلت بمعناك العقول وهل ترى يوما بغير بصائر الصلحاء الكائنات على طاقم شأنها من بحر جودك رشحة الأنداء ظلت بمعناك العقول وهل ترى يوما بغير بصائر الصلحاء ربا 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 ربا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الاحتلال والهوية الفلسطينية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية: 0098-921-548-9950. ورقم الاتصال المباشر للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في أيام الخميس من كل أسبوع: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762-22-01-3768 و 22-01-3848. أحبتنا الكرام، في لقائنا لهذا اليوم البداية ستكون مع فقرة إصدارات يقدمها الزميل خالد، وفيها سنتناول أو يتناول كتاب لغة الفساد في الكيان من تأليف يوسي شاين. بعد ذلك نستمع إلى ضيفنا في هذا اللقاء وحديثنا حول محورنا لهذا اليوم الاحتلال والهوية الفلسطينية. الضيف سيكون معنا على الهواء مباشرة. نسعى للاتصال بالأستاذ عبدالله العقاد الكاتب والمحلل السياسي، وتم التنسيق معه، وإن شاء الله سيكون معنا في هذا اللقاء إن يعني سمحت اتصالات الهاتف وخطوط الهاتف بذلك. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار وتصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية مع الزميلة شيماء كريم. وقتا طيبا نتمناه لكم. مستمعينا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميل خالد.
إصدارات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أهلا بكم، نقدم لحضراتكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدرته دار أور يهودا في تل أبيب تحت عنوان لغة الفساد في الكيان لمؤلفه يوسي شاين. هذا الكتاب يتناول بصورة نقدية الفساد المستشري في الحياة السياسية داخل الكيان الصهيوني وأثره على طبيعة النظام السياسي مستقبلا في هذا الكيان. يقول المؤلف شاين إن أخبار الفساد مثيرة للجدل عن حالة المجتمع الصهيوني، خاصة أنها تكلف الكيان ثمنا باهظا وتدفع بالمرء لأن يطلق على الزعامة السياسية الحاكمة في كيان الاحتلال بأنها قيادة فاسدة. أيها الأطائب، يحفل كتاب لغة الفساد في الكيان لمؤلفه يوسي شاين بجملة من العبارات والتصريحات لعدد من القضاة والمدعين العامين في الكيان الصهيوني ممن تابعوا عن كثب أبرز قضايا الفساد السياسي، خاصة بعد مثول عدد من رؤساء الحكومات الصهيونية للتحقيق مع وحدة شرطة مكافحة جرائم الغش والاحتيال. وقسم المؤلف واقع الفساد السياسي في الكيان الصهيوني إلى ثلاثة أنواع، وهي الامتيازات الحكومية والرشوة والتعيينات السياسية، وهي جميعا منتشرة بدءا برئيس الحكومة مرورا بالوزراء وأعضاء الكنيسة وانتهاءا بالموظفين الكبار. أحييكم من جديد أيها الأفاضل. كتاب لغة الفساد في الكيان لمؤلفه يوسي شاين يروي نماذج عديدة من قضايا الفساد السياسي والإداري والمالي التي عاشتها أوساط الكيان الصهيوني منذ سنوات طويلة، ولعل أبرزها وأهمها هي الفضيحة التي طاردت رئيس الكيان السابق موشي كتساف الذي اتهم بالتحرش بعدد من الموظفات العاملات في مكتبه، والفضائح المالية المتتالية التي لاحقت رئيس الحكومة السابق إيهود أولميرت بدءا بالرشاوى المقدمة له وانتهاءا بصفقة خصخصة بنك لأومي. إضافة إلى الفساد الذي أصاب سلطة الضرائب واعتقال رئيسها والتحقيق مع 20 مسؤولا فيها بتهم تلقي رشا، وكذلك اتهام وزير المالية الأسبق أبراهام هيرشيزون بسرقة وتبييض الأموال والخداع والتآمر على تنفيذ جرائم داخل الكيان، واضطرار الرئيس الأسبق عزرا وايزمان للاستقالة بسبب تهربه من الضرائب، فيما شكل رئيس الوزراء الأسبق أريال شارون علامة فارقة مع عائلته في تاريخ الفساد من حيث تلقي الرشا، كما أن رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتانياهو كان قد أرسى قواعد الفساد هو وعائلته في العمل الحكومي. أعزائنا المستمعين، الكاتب يوسي شاين في كتابه لغة الفساد في الكيان يقترب من القول إن الكيان الصهيوني كيان قائم على نسبة فساد عالية، تأكيدا لتقرير البنك الدولي الذي اعتبر أن نسبة الفساد في المؤسسات الرسمية في الكيان فاقت النسبة المقبولة في الدول المتقدمة. وهكذا فإن شاين يضع جملة من التأثيرات لظاهرة الفساد المستشري في الكيان الصهيوني الصهيوني كاتساع زعزعة الثقة بالمؤسسة الحاكمة في الكيان وتهديد استقرار الكيان السياسي برمته وإعطاء انطباع سلبي على الصورة الذهنية لدى العالم عن الكيان، وهو ما حدا بالسفراء والقناصل الصهاينة لإبلاغ وزارة الخارجية بأن الدول التي يخدمون فيها قلقة من حجم الفساد في الكيان الصهيوني، وإن نشر قضايا الفساد بصورة يومية ألحق ضررا كبيرا بصورة الكيان على مستوى العالم. شكرا على طيب المتابعة.
مع نهاية فقرة إصدارات نشكر الزميلة منار لتناولها كتاب لغة الفساد في الكيان من تأليف يوسي شاين، ويعني نأسف لأنه في المقدمة ذكرنا أن الزميل خالد سيقدم هذه الفقرة، لكن يبدو أن الزميلة منار هي التي قامت بتسجيل هذه الفقرة وتقديمها الرائع فيها في فقرة إصدارات. مشكورة على هذه المشاركة. طاب أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع لقاءنا هذا فلسطين اليوم ومحوره الاحتلال والهوية الفلسطينية، وهذه هي العناوين. ما الذي تحمله تصريحات سيموتريتش إزاء تصريحات إزاء تاريخ الشعب الفلسطيني؟ هل المرحلة تشير إلى معركة عنصرية تستهدف الإنسان والهوية الفلسطينية؟ وما المطلوب اليوم لمواجهة ما يقوم به الاحتلال من استهداف لكل ما هو فلسطيني؟ زعم وزير مالية الاحتلال بتسلائيل سيموتريتش أن الشعب الفلسطيني غير موجود، مدعيا أن الشعب الفلسطيني اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 عام على حد تعبيره. وفي السياق دعت عضو الكنيسة ليمور ميليخ إلى محو بلدة حوارة بنابلس بعد عملية إطلاق النار التي أسفرت عن إصابة مستوطنين 2. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
يبدو أن جعبة اليمين الإسرائيلي في محاولة طمس الهوية الفلسطينية قد فرغت. وزير مالية الاحتلال بتسلائيل سموتريتش يطل من العاصمة الفرنسية باريس بتصريح يزعم فيه أن لا وجود للشعب الفلسطيني، تصريح أقل ما يقال عنه أنه قفز على التاريخ والحقائق التي فشل الكيان على مدار عقود في تغييرها. ليست غريبة على سموتريتش دعوات التطهير العرقي، فالرجل الذي دعا مطلع شهر آذار مارس الجاري إلى إبادة بلدة حوارة عن بكرة أبيها لن يتردد لحظة عن محو الوجود الفلسطيني بكل معانيه وإن كان عبر مزاعم واهية. سموتريتش ليس وحده من يعبر عن حقيقة العقلية الإرهابية لتل أبيب. عضو الكنيسة ليمور ميليخ دعت أيضا بصريح العبارة إلى محو بلدة حوارة جنوب نابلس دون تردد عقب عملية إطلاق النار التي أسفرت عن إصابة مستوطنين 2، كيف لا وميليخ أحد أعضاء حزب عوتسما يهودت الذي يقوده إتمار بن غفير أبرز غلاة المستوطنين في الكيان. تصريحات سموتريتش وميلخ ليست إلا تجسيدا للسياسة الرسمية الإسرائيلية التي باتت تسيطر على مفاصل الحكم في الكيان، ساعية إلى تعميق عمليات الضم والاستيطان والهدم والتهجير، وما ذلك إلا ترجمة عملية لذهنية تل أبيب التي تخرج بعد كل لقاء أمني أكثر بطشا من ذي قبل، في انعكاس لسياسة الإرهاب والفصل العنصري، وهو ما يؤكد مرة أخرى أن لا مكان للحوار معها إلا بالفعل المقاوم في الميدان.
شكرا للزميلة هدى أبو عطا على هذه المشاركة وهذا التقرير حول موضوعنا الاحتلال والهوية الفلسطينية، وفي الواقع التخرصات التي أدلى بها وزير مالية الاحتلال بتسلائيل سموتريتش بأن الشعب الفلسطيني اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 عام، علما طبعا حتى أنه لو كان هذا صحيح فعمرهم أطول من عمر كيانك المحتل واللقيط. نريد أن نتحدث حول هذا الموضوع وهذه الأقاويل والمزاعم التي لا أساس لها ولا سند ولا هوية ولا ثقافة ولا تاريخ ولا حضارة. نريد أن نسلط الضوء على هذا الموضوع. دلالات إطلاق مثل هذه التصريحات الفارغة التي تنم عن تجبر وتكبر ووهم الانتصار الذي ينتاب هؤلاء أمثال سموتريتش وبن كفير وغيره بعد أن تمكنوا بقوة الخداع والمكر والقتل والسلاح والدعم الأمريكي اللامحدود من اغتصاب هذه الأرض وجعلها دويلة وهمية ومحتلة. نتابع مع أحبتنا الكرام هذا الحديث في هذا اللقاء من فلسطين اليوم تحت عنوان الاحتلال والهوية الفلسطينية، تابعونا. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا الاحتلال والهوية الفلسطينية وتصريحات سموتريتش وما إلى ذلك من تصريحات المسؤولين الصهاينة، نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ صلاح الدين القرى الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإسرائيلي. سيد صلاح الدين حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
يا أهلا.
سموتريتش يدعي أن الشعب الفلسطيني اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 عام، كيف تعلق؟
تصريحات سموتريتش بشأن الهوية الفلسطينية بالطبع صدرت في لقاء مع الجالية اليهودية في باريس، وهو يسعى من خلال هذه التصريحات إلى لم شمل هذه الجالية المتشتتة صراحة حول الموقف الذي يعتري وضع الحكومة الصهيونية اليوم في ظل الصراعات التي تشهدها الخارطة الحزبية على أرضية ما يسمى الإصلاحات القضائية، ولكن ما قاله سموتريتش هو ما هو في كنف الفكر الصهيوني والممارسات الصهيونية تاريخيا، هو أن الهوية الفلسطينية مستهدفة تماما من هذه الحركة الصهيونية التي طالما عملت على طمس معالم الإنسان الفلسطيني والهوية الفلسطينية في محاولة لنزع حقوق هذا الشعب إبعاده عن الخارطة بصراحة، عن الخارطة الفلسطينية أو عن الأرض الفلسطينية بشكل عام، في محاولة منها لتثبيت طبيعة هذا الكيان على الأرض، وتطبيع أو إفهام العالم أو ومحاولة غرس في سياسة وجغرافيا العالم بأن الكيان الصهيوني هو الذي يتواجد والعنصر الفلسطيني لا وجود له.
طيب، هل نحن أمام مرحلة تشير إلى معركة عنصرية واضحة يسعى من خلالها الاحتلال إلى طمس معالم الهوية الفلسطينية وإبادة عنصرية بحق الفلسطيني هو المستهدف بها؟
نعم بالطبع، هي الحركة الصهيونية منذ بدايتها استهدفت الإنسان الفلسطيني وحقوقه على الأرض، ولا يمكن أن ترسخ وجودها في على الخارطة الفلسطينية إلا بإبعاد العنصر الفلسطيني عن الأرض الفلسطينية. وبذلك نرى ممارساتها اليومية على كافة الصعد التي تستهدف الإنسان الفلسطيني، وبكافة المحاولات لإبعاده عن الخارطة الفلسطينية ولإبعاده عن الجغرافيا الفلسطينية في محاولة منها، وهي بالأساس كما سبق وقلت أنها في العقيدة الصهيونية أن الإنسان الفلسطيني مستهدف لتثبيت وجود هذا الكيان جغرافيا وسياسيا على صعيد الخارطة الدولية. هل استطاعت هذه الحركة أن تثبت هذه المعادلة بعد سنوات الصراع، بعد 7 عقود أو 8 عقود من الصراع مع العدو الصهيوني على هذا الأرض، على هذه الأرض؟ نعم، حتى الآن لم تستطع هذه الآلة أو هذه الفكرة أو هذه الحركة الصهيونية أن تثبت وجودها على الأرض الفلسطينية في مواجهة ما يقوم به أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل الفلسطيني من مقاومة تتجسد يوميا بدماء أبناء شهدائنا. وأيضا ممكن أن نوازي ذلك بالحراك الذي يخوضه الإنسان الفلسطيني على صعيد السياسة والدبلوماسية الدولية، والتي ركز فيها مكانته في أكثر من محفل دولي يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، إلى جانب ما يخوضه الإنسان الفلسطيني على الأرض الفلسطينية من مقاومة في مواجهة ما تطمح إليه الحركة الصهيونية.
التصريحات سموتريش تأتي بعد لقاء شرم الشيخ التي تسعى الإدارة الأمريكية من خلاله لتعويم حكومة الاحتلال بمشاركة فلسطينية. كيف تتناولون هذه المعطيات؟ الاحتلال يستهدف الإنسان الفلسطيني، يستهدف هويته، ضغوط تمارس على الفلسطيني للقبول بما يمليه الاحتلال.
هذه المحاولات لم تتوقف، يعني رأينا عشرات اللقاءات وعشرات المؤتمرات وعشرات القمم في سبيل تثبيت أو تعويم الحكومة، حكومة الاحتلال، ليس حكومة نتنياهو فقط اليوم، بل كان هناك عدة محاولات أن الحكومة الصهيونية كانت متورطة في عدد من القضايا، أو أن الصراعات الداخلية طغت على وجودها، وهي أصبحت في أيام معدودة تأتي الإدارة الأمريكية لإنقاذها في لقاء أو في مؤتمر. نعم، ولكن المسألة أن في عديد من المراحل التي مر بها مسار الصراع مع العدو الصهيوني، مررنا في هذه المرحلة أن الإدارة الأمريكية تسعى دائما إلى تثبيت وجود الكيان أو إبعاد حدة المقاومة عن الساحة الفلسطينية في محاولة منها لحلحلة الوضع على ساحة الكيان، على مستوى ساحة الكيان ومستوى ساحة الخارطة الحزبية في كيان الاحتلال، في محاولة منها لتمرير عملية ما تريد في المنطقة. هل تنجح الإدارة الأمريكية اليوم في هذه المحاولة أم لا؟ هذا السؤال الذي يطرح نفسه. ما نراه على الأرض أن حدة الصراع داخل الكيان الصهيوني مرتفعة جدا، وحدة التوترات مرتفعة جدا. في هناك الكل يتحدث عن شهر رمضان والمواجهة مع الفلسطينيين، وخاصة في أن الفصح معركة المسرى بالتحديد، هنا أحدد في معركة المسرى بأن الفصح اليهودي يتزامن مع ثالث أسبوع من شهر رمضان، والكل يتخوف من تزامنه مع شهر رمضان خاصة على صعيد الأقصى المبارك. أضف إلى ذلك أن معركة الأسرى ترتفع حدتها، واليوم بدأت قيادة الحركة الأسيرة بالأضراب عن الطعام، يعني ممهدة الطريق للأسرى بالدخول غدا الأربعاء بالأضراب العام عن الطعام، ولذلك حدة الصدام مع الفلسطينيين ترتفع على الأرض، وبذلك الحكومة أو
نعم. إذا ذلك ما المطلوب فلسطينيا اليوم؟
المطلوب فلسطينيا تصعيد المواجهة مع العدو الصهيوني، وعدم السماح لأي محاولات بتهدئة الوضع على حساب الفلسطينيين. هذا هو المطلوب، توحيد كافة الجهود على الساحة الفلسطينية ووحدة البيت الفلسطيني لتمكين الكل الفلسطيني من توحيد الخط والمواجهة مع العدو الصهيوني تحت صيغة واحدة، الحقوق الفلسطينية ولا شيء غير الحقوق الفلسطينية، والحصول عليها بكافة الطرق، إن على صعيد المقاومة الشعبية أو على صعيد الكفاح المسلح أو على صعيد التبلاسي، تسخير كافة هذه التناقضات للحصول على هذه الحقوق.
شكرا لحضورك أستاذ صلاح الدين القراء، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الفلسطيني والإسرائيلي. بهذا أحبتنا الكرام نصل إلى ختام حديثنا مع الأستاذ صلاح، نشكره على هذه المشاركة وهذا الحضور في الاستوديو، ونعود لكم لمتابعة هذا اللقاء بعد قليل.
شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 3:44 مساء بتوقيت طهران. ماذا عن تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف أوف أوف.
مستمعينا الكرام أهلا بكم. يواصل الاحتلال عمليات استهداف أملاك الفلسطينيين في العديد من مناطق الضفة الغربية بحجج وهي بهدف استكمال مشروعه الاستيطاني. ففي الخليل يستشري الاستيطان بشكل ممنهج من خلال الاستيلاء على أراضي المواطنين في عدة مناطق من المحافظة وضمها للمستوطنات والبؤر الاستيطانية. المزيد من التفاصيل وافتنا بها الزميلة هبة عياش.
يتخوف المواطنون في الخليل من تزايد وتيرة الاستيطان في قلب مدينتهم، حيث تحاول حكومة الاحتلال من خلاله فرض وقائع جديدة قد تغير من شكل المدينة السكاني والجغرافي.
من قراءتنا لما يحدث على الأرض من نشر الاستيطان ومن المناطق المستهدفة، نرى أن هنالك مخطط لعزل الخليل عن باقي الضفة الغربية. كل الفترات السابقة منذ بداية الاحتلال، الاحتلال ماذا يفعل؟ يقول أن هذه أراضي إما أملاك غائبين أو أملاك دولة، ويقوم بتأجيرها للمستوطنين. لكن أن تصل بهم الوقاحة والجرأة أن يقوموا بتسجيل هذه الأراضي بأسماء مستوطنين تسجيلا رسميا، تسجيل المجدد هو شبه طابو، لكن هي حسب القانون الدولي هي مناطق محتلة. كيف يجوز للمحتل، محتل يجوز له أنه يدير هاي البلاد، يديرها، لا يجوز له أنه يسكن أبناءه فيها. لكن هم تجاوزوا سكنوا، تجاوزوا أجروا، واليوم يتجاوزوا بتسجيلها.
الاحتلال يعتزم إقامة حي استيطاني جديد لتوسيع مستوطنة أبراهام أفينو من خلال الاستيلاء على سوق الجملة في مدينة الخليل وهدم المحال التجارية الممتدة حتى سوق الكيال الذي سبق وهدم الاحتلال فيه 6 محال تجارية.
الوضع كارثي حاليا في البلدة القديمة، وزيادة هذا التواجد الاستيطاني واليهودي داخل المنطقة من شأنه أن يدمر المنطقة ويعزز تهويد الإسرائيليين ويعزز تهويد هذه المنطقة بأكملها. هناك ادعاء آخر بأنهم سوف يعملوا على إقامة حي استيطاني جديد في منطقة الحسبة، توسع لمستوطنة ما يسمى بأبراهام أفينو في هذه المنطقة، وهذا سوف يشمل أيضا هدم المحلات التجارية التابعة لبلدية الخليل في تلك المنطقة وامتدادها مع سوق الكيال، حي الكيال أو حكورة الكيال. هذا وقف إسلامي وتم مؤخرا هدم نحو 6 محلات هناك.
شارع الشهداء والسهلة وتل الرمادة والقزازين والحواري والأزقة المحيطة بالحرم الإبراهيمي التي تصنف بمناطق H2 جميعها دون استثناء بدأ الاحتلال بتهويدها شيئا فشيئا، حتى بات ملحوظا للعيان تغيير المعالم فيها.
نشكر الزميلة هبة عياش على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار حيث هدمت سلطات الاحتلال منزل المواطن إبراهيم محمد ناجي في بلدة كفر الديك غرب سلفيت والمكون من 3 طوابق بحجة البناء في مناطق جيم. وتأتي عملية الهدم هذه تنفيذا لقرار المجلس الوزاري التابع للاحتلال والذي يقضي بمنع الفلسطينيين من التوسع والبناء بالمناطق المصنفة جيم في خطوات الاحتلال التصعيدية بحق الفلسطينيين وضمن سياسة العقاب التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق شعبنا. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
بعد أقل من شهر على جريمة الاحتلال بهدم منزل في بلدة كفر الديك، عاد من جديد لذات الغاية تصفية الوجود الفلسطيني على أرضه وقتل أي أمل بحياة آمنة مطمئنة.
قدمنا اعتراضات كثيرة، آخر قرار جاني إنه الهدم من المحكمة. أحلام شاب 27 سنة ويشكف حياته بساعة بتروح، ساعة يعني أقل من ساعة. واحد بشكو بتعب 27 سنة و 26 سنة عشان يبني دار ولا إشي بسيط عشان يسكن فيه، الحلم بروح بساعة. الحمد لله، الله يعوض، من وقف ومن عيد إن شاء الله ونبني أحسن منها
إن شاء الله.
الحمد لله.
300 متر مساحة منزل المواطن إبراهيم ناجي سوي بالأرض إلى جانب بئر ماء، رافق ذلك إغلاق للمنطقة والاعتداء على سكان المنزل وإخراج أثاثه بطريقة وحشية.
الحدث هنا هو ترجمة حقيقية لكل القرارات والتوجهات الإسرائيلية عبر هذه الحكومة، حكومة التطرف والاستيطان. هناك مجزرة حقيقية تتم في هذه المنطقة، هناك 3 بيوت تم نسفها لحتى الآن في هذه المنطقة، وهناك عشرات المنازل المهددة بالنسف. ما يجري جريمة إنسانية، جرائم ضد حقوق الإنسان وجرائم ضد القانون الدولي الإنساني.
أسف يعني اللي حصل اليوم هي تجسيد لسياسة ابن غفير الإجرامية الإرهابية بقطع حلم الشباب الفلسطيني بهدم المنازل والتهجير. أكون واضح معك، إذا استمرت الوضع، إذا ما تم وقوف أو تحرك السياسة على مستوى عالي واستمرت السياسة الإرهاب الإسرائيلية، راح تكون كفر الديك في موقع خطير جدا، في كارثة حقيقية تهدد كفر الديك في هذا الموضوع.
ما تقوم به حكومة الاحتلال المتطرفة في محافظة سلفيت وباقي محافظات الوطن ما هو إلا استمرار لموجة اعتداءات وجرائم ومؤشر على تصاعدها. عن أي قانون يتحدثون؟ عن قانون أغفل حقوق المواطنين وأباح لهم اغتصاب الأرض وتدمير ما عليها، احتلال تجرد من كل معاني الإنسانية وحقوق الإنسان.
نشكر الزميل أحمد رحمة على هذا التقرير، وننتقل في حديثنا إلى قلقيلية، حيث هدمت جرافات الاحتلال منزلا في قرية النبي إلياس بحجة البناء دون ترخيص. الزميل عمار بركات والمزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
آلات الهدم علت أصواتها وتوسع دمارها في محافظة قلقيلية. هذا منزل في إحدى أراضي قرية النبلياس شرقي المحافظة، سوته آلات الاحتلال بالأرض بحجة البناء دون ترخيص.
اللي كان في المكان منزل 70 متر تقريبا مع أسوار على داير الأرض وبركة سباحة. طبعا هاي منطقة بصنفوها منطقة سي، اللي هي أرضنا اللي ممنوع نبني فيها. الاحتلال الإسرائيلي مر من هنا وترك هذا الدمار كما يترك في كل منطقة. فبنوجه رسالة للاحتلال إنه إحنا صامدين في أرضنا، وإحنا رح إن شاء الله نعمرها، ومهما هدموا إن شاء الله بنعمر.
ومثل هذا المنزل منشآت زراعية وصناعية في قرى عزون عتمة وجيوس وإمتين نشطت آلة الحقد الإسرائيلية في الآونة الأخيرة في دمارها أمام أعين أصحابها بذات الحجة ودون وجود إخطارات بالهدم. الإجراءات القانونية التي تسعى من خلالها المحافظة إلى إيقاف هذه الجرائم لم تجد نفعا أمام سياسة الاحتلال التوسعية التي ضربت كل القيم القانونية والإنسانية.
هذا صحيح 100%. الآن نواجه يعني حملة شرسة من قبل جيش الاحتلال بعمليات الهدم السريعة الواسعة جدا في منطقة محافظة قلقيلية، وخاصة في المناطق المسمى مناطق جيم. كلما نلجأ إلى المحاكم الإسرائيلية من الواضح أن هناك لا أذان صاغية لكل الاحتجاجات أو الاعتراضات. نفاجأ بعد 48 ساعة بأن الجيش يأتي بمعداته وبجرافاته وبلدوزراته ويقوم عمليات الهدم دون انتظار حتى قرارات المحاكم.
هذه الممارسات التي تنتهجها سلطة الاحتلال تظهر أهدافها في المشهد الذي يطل على توسع استيطاني كبير في المنطقة على حساب أراضي المواطنين وأرزاقهم.
هذا الخراب والدمار الذي خلفه الاحتلال في عملية الهدم التي استغرقت ساعة واحدة، هدمت فيه حلما كان يكبر ويعمر يوما بعد آخر على مدى سنوات طويلة.
نشكر الزميل عمار بركات على هذا التقرير، ونواصل حديث الدار على مستوى محافظة بيت لحم، حيث يعاني المواطنون في منطقتي خلايل اللوز والنحلة من اعتداءات وغطرسة المستوطنين بشكل متواصل، بهدف توسعة البؤرة الاستيطانية التي تتوسط أراضي المواطنين وتشكل نواة لمشاريع استيطانية يخطط الاحتلال لها منذ سنوات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل خالد عطوان.
على هذا المنزل تتكرر اعتداءات المستوطنين في منطقة خلال اللوز والنحلة جنوب مدينة بيت لحم. عشرات الإرهابيين من البؤرة الاستيطانية المسمى جفعات عيتام ومن تجمعات استيطانية أخرى هاجموا هذه المواطنة المسنة في بيتها قبل أيام بالضرب بالهراوات، وقاموا بتكسير المركبات في محيط المنزل.
كنت قاعد باب الدار أدو وتهجموا علي بسلاح وصار يضربوا فيا خبطوا بجريهم علي، فما قدرتش أكون متحرك من محلي، كنت أحبي حبي على الأرض، بس اللي كان حامل إشي المسلح هذا حامل سلاحه بيده وسحبه علي كان لي بطخكي. هالحين
احنا هان في خلال اللوز بيجوا المستوطنين 10-20 بقفوا منين وفوق وبرجموا على نحجر وبقولوا للبنات وبروعوا بناتنا وولادنا الصغار وبقولوا هذه الأرض إنا والدار أطلعوا من الدار بدنا نسكن فيها، هذول المستوطنين وبترحوا فينا حجار منها. فبيجي طبعا التراكتر هذا بيجي علينا مرات كثيرة، أجا ابن ابني لقوه في الطريق كسروا سيارته وابني كسروا سيارته وهي واقفها.
آلاف الدنومات حوصرت بقرارات وإجراءات احتلالية جائرة يمنع فيها البناء والاستصلاح للأراضي، إلى جانب انتهاج سياسة الاستيطان الرعوي على أراضي المواطنين، لتصبح الاعتداءات الإرهابية هي الوسيلة المتبعة لترهيب وترويع المواطنين وحصارهم في ممتلكاتهم.
هاي المناطق هي معرضة لمهاجمة لهجوم المستوطنين على فترات متقطعة. هاي المناطق هي مستهدفة من قبل الاحتلال، الهدف هو تفريغ هاي المناطق من سكانها الأصليين. هاي المناطق بحاجة للكثير من معززات الصمود من خلال أعمال البنية التحتية حتى المواطن يستطيع أن يواجه هذا التحدي ونساعده قدر الإمكانيات المتوفرة.
فبدلا من التوسع السكاني والعمراني للمواطنين على أراضيهم، تتفشى وتتوسع تلك البؤرة الاستيطانية بالخيام والكرافانات بحماية جيش الاحتلال في تبادل للأدوار بين الاحتلال ومستوطنيه لنهب المزيد من أراضي المواطنين.
بؤرة استيطانية تتوسع على أراضي المواطنين بقوة السلاح وبارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين على ممتلكات المواطنين، تمهيدا لمخطط استيطاني هدفه فصل الريف الجنوبي لبيت لحم عن المدينة.
مع نهاية تقرير الزميل خالد عطوان، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة حديث الدار. عودة إلى الأستوديو.
شكرا للزميلة ندى فاضلي على تقديمها لفقرة حديث الدار التي تتحدث كانت عن تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية. وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
وعلى اسم الله أقدم قد رابضوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدم قد رابضوا وبنصر الله استبشر تاجوا الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم رجال الله والفتح المبين تاجوا الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم رجال الله والفتح المبين. الأرز يا شرف القمم يا تواضع القمح في سهل الهمم يا شموخ الأرز يا شرف القمم يا تواضع القمح